الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
اطلب العلم ولا تكسل فمك، أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقر في الدين ولا تشتغل عنه بمال مخال، واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحفظ ما بدل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل، فازدياد العلم إرغام العلا، وجمال العلم إصلاح العمل، جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب في النطق اختبر، انظم الشعر ولازم مذهبي، فطراح الرفق في الدنيا أقل، فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتدل، مات أهل الفضل لم يبقى سوى مقرف أو من على الأهل اتكل، أنا لا أختار تقبيل يد قطها أجمل من تلك القبل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تكلمت أمس حول قول ابن الوردي رحمه الله: اطلب العلم ولا تكسل فما أبعد الخير على أهل الكسل، وهو يعني من أعظم الأبيات وأحسنها لما يتضمنه من الدعوة إلى العلم ولما علمنا فيه من الفضل والمنزلة والمكانة. ثم قال رحمه الله: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. احتفل هو من الاحتفال، وهو الاهتمام الزائد بالشيء، والفقه هو الفهم والإدراك. المراد هنا بالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية، الفقه المراد به العلم بالأحكام الشرعية. واحتفل للفقه في الدين، سمي دينا لقيامه على معنى الطاعة، فإن لمدينون مجزيون محاسبون مبعوثون، فمن أطاع جوزي بالجنة ومن عصى جوزي بالنار. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. الخول الخدم والحشم، لا تشتغل وتنشغل عن الفقه في الدين بالمال أو بالخدم أو بالحشم، يعني اجعل همتك وذهنك للتفقه في أحكام الشريعة، ولا تشتغل عنه عن طلبه بالأموال والخدم والحشم. لا شك أن المال قد يطلب لكف النفس عن السؤال واليد عن الطلب، والمال وردت فيه النصوص في يعني في فوائده، وهنالك في الفقه الإسلامي عدد من كتب الأموال كما لا يخفى، ولكن لا تجعل المال مبلغ همك وغاية فهمك وأقصى انشغالك، ولكن يكون وسيلة ولا يكونن غاية. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول، لأن المال والخدم الحشم، لأن أمور الدنيا هي المشغلة عن الاحتفال والاهتمام في الفقه، كما في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأريد أن أنقل إليكم إخواني بارك الله فيكم ما يعني حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث طبعا كان ينقل أبو ذر هذا الحديث في فضل الصلاة على الجنازة ومن شهدها حتى تدفن. وذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن عن النبي عليه السلام: ما لهذا الذي يصلي ويتبع الجنازة ما له من الأجر ما يكون له من الأجر والثواب. كما في الحديث من شهدها حتى تدفن فله قيراطان من الأجر. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. وفي رواية لكل قيراط مثل أحد. هذا الكلام يا كما يعني في بعض النصوص قال بعضهم أكثر علينا أبو هريرة وبعضهم تعاظم الحديث حول هذا الأجر العظيم، فأرسل خبابا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين، ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من الحصى، كان يعني يمسك ويقبض قبضة من الحصى، حصى المسجد، ما كان يعني مثل أوضاعنا الآن مكيفات وسجاجير سجاد، يعني الرفاهية التي نعيشها الآن ما كانوا يعيشون هذا إخواني. حصى من المسجد أخذه وأخذ يقلبه في يده حتى رجع إليه ذلكم الرسول، أي الذي أرسله ليخبره، حينما أراد أن يتوثق من الحديث والنص. انظروا، كانوا يتوثقون مخافة أن يكون حتى الصحابي مخافة أن يكون واهما. ألسنا نحن أحرى؟ يعني أليس الأولى بنا نحن أن نتوثق؟ فعندما رجع قالت عائشة صدق أبو هريرة، فضرب ابن عمر ضرب بالحصى الذي كان بيده على الأرض، ضرب الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فبلغ ذلك أبو هريرة رضي الله عنه فقال إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الودي صغار النخل، لا الأشجار أو الأشجار الصغيرة ولا الصفق في الأسواق، إنما كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله وعن الصحابة أجمعين، قال ابن عمر أنت يا أبا هريرة كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه، كنت أكثرنا ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. لذلك الصحابة ومن كان حتى مثابرا منهم الذين لم يبلغوا مثابرة أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين تعجبوا إيش هذا، وأرسل الرسول حتى يتوثق من صحة الحديث، فعندما يعني توثقوا قالت عائشة صدق أبو هريرة، ضرب ابن عمر بالحصى ضرب الأرض قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة، كل من تفوته النصوص يفرط في أجور كثيرة. إذا كان ابن عمر رضي الله عنه، ومن المعلوم أن ابن عمر رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين الذين كانوا يحرصون، ولعله كان على رأسهم أو ممن كان على رأسهم ومن أولهم ممن كان يحرص على التأسي والاقتداء بالنبي عليه السلام، حتى إيه كان جالس تحت الشجرة يجلس تحت الشجرة، بال تحت تلك في ذاك المكان يبول كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الأمر طبعا هذا ليس يعني من العبادة في شيء، وهنالك من اعترض عليه يعني في على هذا الفعل، لكن الذي أريد أن أقوله أن ابن عمر رضي الله عنه مع ما قد علمنا من حرصه على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنالك من كان ينافسه من كان ينافس في ذلك. وملازمة أبي هريرة رضي الله عنه التي لم في تعبيره العظيم في تقعيده وفي تأصيله رسم لنا قاعدة جليلة قال فيها: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق. يعني أنتم صفقة السوق لابد أنها هي التي فوتت عليكم بعض الأمور حتى إنكم استغربتم وعجبتم وأردتم أن تتوثقوا. هل هذا بالفعل من كيس أبي هريرة أم هو من حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى إنه في بعض المواطن قال أبو هريرة عندما اتهم قال: والله الموعد. موعدنا عند رب العالمين، والله الموعد. يعني من يتهمني أو من يقول عني إنه من أين لأبي هريرة هذا، والله الموعد. كان يقول رضي الله عنه، فكان يقول: لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صفقة السوق ولا غرس الودي. فكم من صفقة سوق، وكم من غرسة ودي أو شجرة، وكم من بيع وشراء، وكم من مباح، فضلا عن المحرم، عن انشغال محرم كان سبب انصراف عن العلم والتعلم وعن فوت كثير من التفقه والتقرب من رب العالمين. وإنما قال: إنما كنت ألزم النبي عليه السلام لكلمة يعلمنيها وللقمة يطعمنيها، حتى هذه اللقمة فقط من باب الحاجة والضرورة، يعني حتى لا أنشغل بما يبعدني عن الفقه في الدين. لذلك يا أحبتي، لا تشتغل عن الفقه في الدين بمال أو خمل. أعظم شيء والله لو يعني رجع لي صغري من البداية ورسم لي مخطط بأعلى مناصب الدنيا لما اخترت إلا ما أنا فيه، وقد أقسمت على ذلك. بأعلى المناصب وأفضل الوظائف وأرقى الشهادات لما اخترت إلا هذا السبيل، لما اخترت إلا العلم. ولكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في هذا وفي ما يعني نعتقد وما ننوي وما نفعل. نسأل الله أن يتقبل منا جميعا. بمقدار الانشغال بالمال، بالنساء، بالأبناء، بالخدم، بالحشم، بالبيع، بالشراء، بمقدار ما يفوت منك إيه؟ ما يفوت منك التفقه في الدين. طبعا إخواني، من يرد الله به خير نفقه في الدين، والناس على درجات ومراتب، وليس كل إنسان مستطيعا أن يكون صابرا مصبرا نفسه على لأواء العلم إن صح التعبير. فالأمر يتفاوت بين هذا وذاك، ونحن لا نطالب الناس كلهم أن يكونوا علماء. هذه طبعا قدرات، لكن السعيد من وفقه الله عز وجل ليكون عالما أو طالب علم عاملا بمقتضى ذلك. واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. واهجر النوم وحصله فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. النوم أخو الموت، ولا يموت أهل الجنة. اهجر النوم، والشيطان يدخل على الإنسان من ثلاثة أشياء كما ذكر ابن القيم رحمه الله. منها يدخل عليه من جهة النوم، فالنوم إضاعة الأوقات. وكان بعض العلماء يقول: أنا ألا أذهب للنوم، النوم هو الذي يأتيني. يعني من عزة نفسه ومن حرصه على كسب الوقت كان يقول أنا لا أذهب للنوم، النوم هو يأتي. وكذلك كان العلماء لهم في ذلك يعني كلام يطول ماتع وشيق، ومنهم شيخنا رحمه الله كان إذا يعني لا يعني لا يذهب يبادر هو بالنوم، يقول الآن سأذهب لأنام حتى أستيقظ مبكرا، لا، وهو على الكرسي يقرأ يرى نفسه قد نام، ثم ينتقل إلى الفراش بعد جد وبعد مثابرة وبعد ساعات طويلة. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. وحصله الضمير يرجع إلى الفقه في الدين وليس راجعا إلى النوم. طبعا الضمائر، الأصل في الضمائر أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا إذا كانت القرينة تدل على غيرها. القاعدة، الأصل في الاسم أنه يرجع إلى أقرب اسم، الضمير يرجع إلى أقرب اسم. وهجر النوم وحصله، الأصل في الهاء أنها ترجع إلى أقرب ضمير، لكن هنا لا، القارينة تدل على أن الهاء ترجع إلى إيش؟ لا ترجع إلى أقرب مذكور، وإنما ترجع إلى الفقه. فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. اترك النوم واترك الزيادة في راحة الجسم، كما قال ابن أبي كثير لا يستطاع العلم لراحة الجسم، لا يستطاع العلم لراحة الجسم، لابد من البذل، لابد من الجهد، لابد من التعب. اترك النوم وحصل الفقه في الدين، ولا تستعظم ترك النوم في تحصيل العلم، لأن من يعرف قدر مطلوبه لا يعبأ بما أعطاه في سبيل الحصول عليه، كما قال الشاعر ومن يخطب الحسناء لم يغلب المهر. طبعا هنا خص النوم دون غيره من القواطع لأن محله الليل، حيث تتفرغ فيه الحواس عن الشواغل الدنيوية غالبا. وذكرنا بعض الأبيات المتعلقة بذلك: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي إلى آخره. هذه الأبيات ذكرناها: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي، وهكذا. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. طبعا يا إخواني، عندما نسمع يعني بالعلم، فبعضهم يقول يا أخي ذهب العلماء وذهب أصحاب العلم وماتوا ومات العلم معهم. فهنا يجيب الشاعر على هذا فيقول: لا تقل قد ذهبت أربابه ومضى أصحابه، لأن سنة الله عز وجل في الخلق ماضية باقية على مر الأعوام ومضي الشهور والأيام، لا يخلو من ذلك زمن، كما في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. فلا تقل قد ذهبت أربابه، ذهب أصحابه انتهى، له كل من سار على الدرب وصل. هنالك مثل: أعظم مسافة وأعظم مكان تبدأ من أول خطوة، وقبل أول خطوة إيش؟ النية. سام الآن يريد أن يذهب إلى مكة وإلى أبعد، إلى مشارق الأرض ومغاربها. أول غي ثقته، أبعد مسافة تبدأ من أول خطوة، أليس كذلك؟ خطوة الأولى. كل من سار على الدرب وصل، لكن على الدرب الصحيح وعلى الطريق الصحيح. فلا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اجعل دائما أمانك كبيرا، واليأس سبيل الهالكين الخاسرين، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولكن إن شرط الوصول أن يأخذ الإنسان بالأسباب على الوجه الصحيح، العلم، لابد أن نطلب العلم الصحيح بالأسلوب الصحيح بأهله الذين يعني فيهم الاستقامة، فيهم الحرص على العمل. لذلك إخواني، تعلمون حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما أنكر على أولئك الذين كانوا يسبحون ويهللون بالحصى، قالوا والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن، فقال وكم من مريد الخير لن يصيبه. إذن القضية ليست بالنية، وإن كانت النية لابد منها، لكن النية الصحيحة بالعمل الصحيح. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال الصحيحة بالنيات الصحيحة. فازدياد العلم إرغام العلة، وجمام العلم إصلاح العمل. وبعض النسخ في ازدياد العلم إرغام العلة، وفي بعضها يا صاحي العمل بدل إصلاح العمل، يا صاحي يعني يا صاحبي. فازدياد العلم إرغام العلة وجمال العلم يا صاحي العمل. الإرغام الإذلال والإهانة، ومنه يقال الرغام التراب، كأنه يعني لصق بالرغام هوانا. ومنه قولهم رغم أنفه، يعني ألصق أنفه بالرغام هو التراب. يا صاحي أي أصله كما قلنا يا صاحبي، والمعنى إن الإكثار من العلم والازدياد منه يتضمن إذلال العدو الحاسد وإهانته. هذا ازدياد العلم إرغام العدا. القرآن إرغام العدا، السنة إرغام العدا، آثار السلف إرغام العدا، المقالات الصحيحة إرغام العدا، التمسك الصحيح إرغام العدا، فيه قهر. وهم كما قال الله عز وجل أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، مع أنهم يؤمنون بالله لكن يشركون مع الله إلها آخر. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، فالعلم الذي في صدوركم يرهبونه أكثر من الله، ويرهبونكم بعلمكم وتمسككم وتقواكم أكثر من الله عز وجل. وجمال العلم إصلاح العمل، فطريق النصر عن طريق العلم. انتصر النبي عليه السلام بنبوته ورسالاته وعلمه، انتصر الصحابة رضي الله عنهم بالعمل بمقتضى العلم، انتصر ذلك الجيل السامق السابق بالعمل بمقتضى علمه. أما رأيتم كيف كان سعد بن معاذ رضي الله عنه عندما حكم في بني قريظة، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام أحكم فيهم، قال أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. يعني الله عز وجل نصر ذلك الجيل العظيم على أعدائه وحققوا الفتوحات والانتصارات. وجمال العلم إصلاح العمل، العمل يقترن دائما بالعلم. ولو نظرنا إلى العلم والعمل، الإمام العمل، لوجدنا الآيات كثيرة تتحدث عن هذا وتأمر بهذا وتوجه بها. قال سفيان بن عيينة من عمل بما علم فهو العالم، ومن ترك العمل لعمل بما علم فهو الجاهل. قال بعضهم لا يكون الرجل عالما حتى يكون بالعلم عاملا، حتى يكون بالعلم عاملا. وإخواني طبعا إيش العلم؟ اختيار العلم، العلم النافع، اختاروا العلم النافع. كان عليه السلام يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. قال بعض السلف فإن من العلوم علوما لا تنفع. قال اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع. كثير من العلوم الآن تدرس تؤخذ فيها الشهادات، لكن في حقيقتها هي علوم لا تنفع. وإن كان طبعا الإنسان قلنا يأخذ بها شهادة ويشتغل ويذهب هنا وهناك، لكن انظروا ما ينفع هذه الأمة وما ينفعكم عند الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يأخذون شهادات وشهادات وشهادات ويدرسون سنوات طويلة مع بالغ الأسف عندما يقرأ القرآن لا يحسن أحكام التلاوة، لا يحسن الصلاة، لا يحسن أن يتعرف أو يتعلم تفسير آية من الآيات من قصار السور. إيش العلم هذا؟ ماذا يفيد هذا العلم عند رب العالمين؟ ممكن أعطاه شهادة وفلان بألفاظ وألقاب عند الناس، أو حصل عليها على منصب أو على أموال، لكنها عند الله عز وجل لا تفيد. لذلك في الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وجمال العلم إصلاح العمل. لذلك علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وأنصح لهذا المقام أن تقرأوا إخوتي في الله كتاب الخطيب البغدادي، اقرأوا كتاب اقتضاء العلم العمل، كتاب طيب ونافع بتحقيق شيخنا رحمه الله. هناك بعض يعني أشياء ضعيف وأشياء لا تثبت كذا، لكن بالجملة آثار ونصوص يعني طيبة ونافعة. جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. جمل نطقك كلامك بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. من الاختبال وهو الدهشة والتحير. والأمور المتعلقة بالنحو الحقيقة لمعرفة أواخر الكلمات إعرابا وبناء وما يترتب على ذلك من أحكام، هذا مهم جدا. والمعنى زين كلامك وحسن نطقك بمعرفة النحو والإعراب، فمن يجهل أحكامه يخطئ في كلامه ويقبح لفظه ويتحير لعدم معرفة الصواب من الخطأ، فلا بد من معرفة النحو. قال الشاعر النحو قنطرة الآداب هل أحد يجاوز البحر إلا بالقناطير، لو تعلم الطير ما في النحو من شرف حنت إليه ودقت بالمناقير، إن الكلام بلا نحو يحسنه نبح الكلاب وأصوات السنانير. إن الكلام بلا نحو يحسنه نبح الكلام نبح الكلاب وأصوات السنانير. وقال الشاعر النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى. النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. أما ترى النحوي في مجلسه كهلال بان من تحت السعف، تخرج الألفاظ من فيه كما يخرج الجوهر من بطن الصدف. أما ترى النحوي في مجلسه كهلال بان من تحت السعف، تخرج الألفاظ من فيه كما يخرج الجوهر من بطن الصدف. لذلك كان بعضهم مثل الأصمعي يقول: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن النبي عليه السلام لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه. لذلك كان يقول حماد بن سلمة: إن لحنت في حديثي فقد كذبت علي، فإني لا ألحن، فإني لا ألحن. ويعجبني زي الفتى وجماله ويسقط من عيني ساعة يلحن. كان أحدهم ذات مرة سمع من شخص سمعه يتكلم، فقال: استر عورتك، غطي عورتك. فأخذ ما رأى شيء، تكلم مرة أخرى قال: غطي عورتك. نظر ما في شيء يعني بائن، فقال: عورتك في لسانك. هذا اللحن عورة اللسان، اللحن عورة اللسان، فاحذر. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. إن شاء الله نستكمل إخواني بعد المغرب بإذن الله عز وجل.